فضل الصلاة على النبي وعلى أهل بيت. زين، حديث عجيبة واردة يا إخوان في فضل الصلاة على النبي وعلى أهل بيت. مثلا من جملة الأحاديث التي يذكرها القرطبي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة، صلاة يعني مرة واحدة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، واحد بعشر. زين، لكن تعال أعجب من هذا حديث عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق الرواية اللي واردة عنه يحث الناس على الصلاة على النبي، يقول: صلوا على رسول الله كلما ذكر. يحث الناس ويرغبوا: صلوا على رسول الله كلما ذكر، فإن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله مرة صلى الله عليه ألف. ثم قال: في ألف صف من الملائكة. الله أعلم إذا كل صف كم واحد بي، مية، ألف، عشرة آلاف، في ألف صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا ويصلي على هذا، على هذا المصلي لصلاة الله وصلاة ملائكته عليه. يعني شنو من فضيلة هذه؟ ثم أكو شيء أهم ألفت النظر إلى يا إخوان، بالنسبة إلى قضاء الحوائج، قضاء الحوائج، كثير من المؤمنين، كثير من العلماء إذا حاجة يردوها من الله تعالى ينذرون أو يتعهدون إلى الله، تعهد ينطي أنه مثلا لله علي إذا حاجتي الفلانية انقضت مثلا 500 صلوات أسوي، 10 سبح أسوي، ألف إلى آخره، وكثير منهم يحصلون الحاجة مالتهم. لأن إحنا عندنا روايات مؤكدة في هذا، حتى أحاديث عندنا كثيرة في أنه الإنسان مستحب إذا أراد أن يدعو الله تعالى، إذا أراد أن يدعو الله تعالى بدعاء أي شيء، رزق، حياة، خير إلى آخره، دفع شر، أول ما يبدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي. ثم قال فلسفة مالتها، الحكمة مالتها شنو؟ قال: فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويترك الأخرى. ما أقول لأجل عين ألف عين تكرم، فواحد ما معزوم، بس واحد معزوم آخر ومحترم يجي وياه يصف وياه فعلى حسابه يقبلوه. هنا يقول إنسان لما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد هتمنى الدعاء مستجاب، ما بي كلام هذا، يعني هو دعاء ما مستجاب لما الله تعالى يأمرنا. زين، إذا كان هالشكل، فأنت إذا بصفة خليت سؤالك، خليت المسألة مالتك، خليت الحاجة مالتك، فمن أجل رسول الله ولعين رسول الله ولعين أهل بيته الله تعالى يستجيب دعائك أيضا. هذا هم من جملة الأشياء المهمة بالنسبة إلى موضوع الصلاة. وشيء المهم أيضا التفتوا يا إخوان في الصلاة على النبي، أن الآية هذه عجيبة. يعني إحنا لما نجي في القرآن الكريم، لما نجي في القرآن الكريم نرى الله تعالى يأمر بأوامر، زين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخره، كل يطلب من الناس أن يقوموا بأداء العمل الفلاني. ما أكو عندنا كل القرآن، ما أكو عندنا مكان اللي الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء، يريد يأمر بشيء، يأمر المؤمنين بشيء، أول ما يطبق على نفسه، بعدين على ملائكته يطبقوه، بعدين يطلب من المؤمنين. وهي عجيبة هذه، يعني يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، مهجي زين، فأولها بترى الله هو بنفسه يصلي، ثانيا الملائكة، ثالثا أنتم المؤمنين صلوا. يعني هذا شيء أول ما ينفذه هو، الباري عز وجل رب العالمين، بعدين ملائكته ينفذون هذا الشيء، هذا منطق القرآن، هذا بعد مو حديث تقول ضعيف يوم مرسل يوم شيء زين، ثم يطلب من المؤمنين. وهذا يدل على فضيلة عظيمة جدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي عنده منزل عظيم. وهذه ترى ما وردت بالنسبة إلى أي أحد من الخلق، ما وردت بالنسبة إلى أي نبي من الأنبياء من المرسلين من أولي العزم، هذا شيء خاص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه الصلاة على رسول الله وعلى آله تذهب كما في الحديث تذهب بالنفاق. ارفعوا أصواتكم للصلاة. قد يسأل سائل يقول شنو السبب، شنو الموجب من الله تعالى يعطي هاجد أهمية لرسوله، بعدين النبي هم أشرك معه أهل بيته. لأن إحنا هنا لا يقول قائل أنه هو الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ما قال صلوا على أهل بيته، ليش أهل بيته أشركوا؟ إحنا بالنسبة إلى يعني موجزا أقول مختصرا، الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن ينزل لكنه المبين للقرآن منه النبي، وإلا أقيموا الصلاة، وين أكو في القرآن الكريم كم ركعة صلاة الصبح صلاة الظهر شروط الصلاة أركان الصلاة آداب الصلاة إلى آخره، كذلك الزكاة كذلك الحاج كذلك أشياء أخرى، فاللي يبينها إن منه النبي. ولذلك لازم أن نأخذ أقوال الرسول كما نأخذ القرآن الكريم. فإذا إحنا لازم نعرف النبي لما يسألوا كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، ويقول أنه قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد أو على آل محمد، يعني النبي مو من عند نفسه يريد يشرك أهل بيته معه، وإنما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذه سنة، لأنه متفق عليه عند المسلمين، قول النبي حجة، فعل النبي حجة، تقريره حجة. زين، أولا ليش الله تعالى انطه الأهمية لرسوله، وبعدين ليش أشرك أهل بيته معه؟ طبعا نحن لما نجي إلى كل عمل الأنبياء والمرسلين، ولما نجي إلى تاريخ الأنبياء والمرسلين، حتى من القرآن نقدر نستفيد. الله تعالى أخذ ميثاق النبيين أن يؤمنوا ويصدقوا برسول الله بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يخبروا ويبشروا بمجيئه، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا بعد القرآن الكريم عن لسان عيسى عليه السلام يقول. هل أهمية هذه من عالم الذر من عالم الأصلاب إلى أن بعث نبينا؟ التأكيد هذا الدليل على أن نبينا إلى فرد أثر فعال في الوجود وفي الثقافة الإسلامية وفي نشر دين الله وفي إحياء كلمة الله إحياء الحق، الذي هذا الأمر ما تسنى لأحد من الأنبياء السابقين. هذا واحد. وثانيا، إحنا لما نجي إلى موقف الباري عز وجل من النبي، نشوف الله تعالى انطى امتيازات ما اعطاها لغيره. يعني ما سمعنا انه الله تعالى دز دعوه خاصه لنبي من الانبياء، لعيسى لموسى لفلان، انه يا بتفضل عندنا، بينما الله سبحانه وتعالى بعث دعوه خاصه وبعث البراق وجبرائيل وركبه ودى سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وصعد إلى السماوات العلا وإلى آخره. هي دعوة خاصة ما كانت إلا لرسول الله. ثم بالإضافة إلى هذا، يعني أنت شوف في كل الأديان ماكو عندنا دين من الأديان اللي يعتمد على الشهادتين، أنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى رسول الله، هو رسول الله ما بي كلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، ماكو عندنا شيء. بس بالنسبة إلى ديننا ما يقبل واحد 500 مرة لو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي، لازم وياش يقول وأشهد أن محمدا رسول الله. وبالنسبة إلى أهل بيته، طبعا أهل بيته هم الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم حملة رسالة رسول الله، هم مبلغوا رسالة رسول الله، رسول الله يبلغ عن الله وأهل بيته يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كثيرا ما كان يقول علي مني وأنا من علي، حسين مني وأنا من حسين، حسن مني، هذا مني يعني إحنا كتلة واحدة، إحنا جماعة واحدة، كل إحنا هدفنا الرسالة الإسلامية، الرسالة الإلهية، إيصال صوت الحق إلى الناس. لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني، لا يبلغ إلا أنا أو علي. أمثال هذه الروايات هذه كلها تدل على أنه ظلموا لسواد عينيهم، مو من أجل ياب أنه علي بن أبي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته، فالنبي حبه وقال لازم يصلون عليه، يوم مثلا الحسن والحسين يحبهم، يوم ابنته وفاطمة، يعني النبي يكون نطلع احنا من مجال العاطفة، يعني قضايا عاطفية ما تمشي هنا، قضايا تشريعية هذه، هذا لازم يؤدي رسالة السماء، يعني ما معذور إذا تلكأ في هذا الباب، ما يجي حابئ أهل بيته يا بشنو أهل بيته ويحبهم، مثل ما أي واحد من عندنا يحب مثلا أقرباء، يحب أصدقاء، يحب الأسرة مالته فيجيبهم ويقربهم إلى، بينما مثلا يقصي الآخرين، بينما مثلا يبعد الآخرين. إذن إحنا لازم نفهم على أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتبع الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذن لوجودهم الضروري في الإسلام ولخدماتهم ولأعمالهم العظيمة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي وعليهم أيضا. ابن حجر الهيتمي يذكر عن الفخر الرازي من كبار علماء الشافعية، يقول أنه الفخر الرازي يقول بأن أهل البيت ساووا، طبعا كلمة ساووا شوية صعبة، لكنه يقول شاركوا رسول الله في 5 أشياء، منها في المودة، منها في السلام عليه، منها في الطهارة، منها في الصلاة عليه، منها في المحبة وأمثال والاتباع. فهذول مشاركين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأشياء. ظلت المسألة الخامسة الأخيرة، مسألة الأخيرة بالنسبة إلى الصلاة على النبي وأهل بيته، هذه يحرر المسألة هذه بعض العلماء الزمخشري مثلا يقول نحن نجي إلى تهمنا الصلاة على النبي، صلاة أهل علي بيته، هذا اللي مثلا روايات الأحاديث وردت، لكن هل يجوز الصلاة على غير هؤلاء، على المؤمنين، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجاوب هو يقول بحسب القياس يجوز الصلاة على الآخرين، على المؤمنين، طبعا يجوز الصلاة على المؤمنين. ليش؟ خصوص القرآن الكريم هم يقول، يعني لما نجي إلى القرآن هو الذي يصلي عليكم وملائكته، مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم، والنبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى، طبعا دني الآيتين يذكرهن، وإحنا آيات أخرى هم عندنا، هذا عندنا بالنسبة إلى الذي يصاب بمصيبة ويصبر، الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول بحسب القياس وبحسب هاي الآيات يجوز واحد، هذا علميا قاعد يحكي. ثم يقول لكن هناك شيء، جاب الشيء شنو اللي عندك؟ يقول بالنسبة إذا ذكر النبي ممكن احنا نخلي ويا أهله مثلا، نخلي ويا آله، نخلي ويا أحد، أما أنه نذكر طرف مقابل من دون ذكر النبي، نذكر فلان اللهم صل على زيد، صل على عمرو، صل على علي، صل على فلان، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هو هم يؤكد على شنو؟ يؤكد على أهل البيت، لأنه ما متعارف عند المسلمين أكو عندك أنت ابن المسلمين واحد يقول اللهم صل على مثلا أبي هريرة، اللهم صل على ما أدري خالد بن الوليد، أكو شيء ماكو عندنا. لكن شنو يلفت النظر إلى شنو يقول؟ يقول ذول اللي يقولون عندنا إحنا، اللهم صل على، اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك إلى آخره، هذا عندنا صلوات. فيقول لا، هنا واقفة القضية. ليش؟ يقول لازم يحتاط الإنسان مكروه الصلاة هنا. ثم يفلسفها، يقول لأمرين. الأمر الأول بأنه الصلاة عند الناس معروفة بأنها لرسول الله، شعار لرسول الله ولذكر رسول الله، للغير ما متعارف. وثانيا وهو الأهم، ثاني شنو يقول؟ حذرا من أن يتهم بالرافض. إذا قلت اللهم صل على علي يقول لك رافضي أنت، ها؟ خاف إذا قلت اللهم صل على الحسن والحسين رافضي أنت. يقول الإنسان لازم يبتعد عن مواضع الاتهام، هذا رافض صديق. فهذا شيء اللي يسووكم إحنا ننسوه مع الأسف الشديد. وطن أنت تعال تجي بالموازين الشرعية، الموازين العلمية، قاعد تقول حسب القياس ماكو مانع. ثانيا جيب آيات من القرآن الكريم، هو الذي يصلي عليكم اللهم وصل عليهم، وحديث النبي اللهم صل على أبي أوفى. فبحسب الموازين العلمية يجوز حسب زين. ليش هنا سويت لإنه؟ ليش هنا إجيت توقفت وامتنعت من الصلاة على أهل البيت؟ مشكلة ما أدري ليش بعض المسلمين مع الأسف الشديد يتضايقون من الصلاة يعني، مع العلم أنه حتى المتشددين، الحنابلة يعتبرون متشددين، يعني حتى الحنابلة في التشهد الثاني لازم يصلون على النبي وعلى أهله وعلى آله، لازم يصلون. حتى يقول واحد جرى حديث بين أحد الفضلاء في المسجد الحرام من جماعتنا وبين واحد من جماعة، زين يقول لي يا أخي إحنا بالتشهد تعال خلنا نسوي لنا فد على كل حال مساومة. قال لي شلون؟ قال لي أحسن كل شيء نحذف الآل، مو من أجلي يا بأنه علي ابن أبي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته، فالنبي حبه وقال لازم يصلون عليه، يوم مثلا الحسن والحسين يحبون، يوم ابنته وفاطمة. يعني النبي يكون نطلع إحنا من مجال العاطفة، يعني قضايا عاطفية ما تمشي هنا، قضايا تشريعية هذه، هذا لازم يؤدي من يؤدي رسالة السماء. يعني ما معذور إذا تلكأ في هذا الباب، ما يجي حابئ أهل بيته يا بشنو أهل بيته ويحبهم مثل ما أي واحد من عندنا يحب مثلا أقرباء، يحب أصدقاء، يحب الأسرة مالته، فيجيبهم يقربهم إلى، بينما مثلا يقصي الآخرين، بينما مثلا يبعد الآخرين. إذن إحنا لازم نفهم على أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتبع الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذن لوجودهم الضروري في الإسلام ولخدماتهم ولأعمالهم العظيمة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي وعليهم أيضا. على كل حال أهل البيت صلوات الله عليهم، بالإضافة إلى النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثواب الصلاة عليهم بل وجوب الصلاة عليهم مع صلاة النبي لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، أنه بحسب الآيات القرآنية أنه يجوز لنا الصلاة عليهم، وخصوصا هذه الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأهل البيت مجمع المصائب واقعا، يعني بعضنا ما يجون إلى قوله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، يقول يعني ما أوذي نبي في أهل بيته، الإيذاء النفسي يعني والإيذاء الجسمي. ولا إحنا لما نجي إلى الأنبياء السابقين، شوف واحد قطعوا وصلة وصلة، واحد نشروا بالمنشار، واحد حرقوه، واحد دبوه في ما أدري بربخ خاص وبقي يئن إلى أن مات، واحد حتى جلد وجهه هذا شالوا عن بدنه إلى آخره، وايه مصائب شافوا. يعني هذين الأشياء ما شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان شاف آلام ومصائب لكن مو إلى هالدرجة هذه. شلون يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذي؟ ثم نجي إلى تاريخ ذرية الأنبياء، ما كنا بمن الأنبياء اللي ذريتها قد شافوا ضيم، شافوا عادية. ولذلك النبي روايات أكو متعددة يذكرها السنة والشيعة أنه دخل عليه علي يوما فلما وقع بصره عليه بكى، دخلت الزهراء بكى، دخل الحسن بكى، دخل الحسين بكى. بعض استغربوا يا رسول الله ماكو واحد من عندنا اللي يدخل إلى قلبك السرور؟ شو تشوف لتبكي؟ قال أتذكر ما يجري عليكم من بعد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
فقر عمري سيدي ومودتي، حاشا لفضلك أن تريد مهانتي ومذلتي. أنا لست أملك غير فقري سيدي ومودتي، حاشا لفضلك أن تريد مهانتي ومذلتي. شوقا لرؤيتي أحمد والآل ذابت مهجتي، فامسح بحق محمد قلبي ورد بصيرتي. شوقا لرؤيتي أحمد والآل ذابت مهجتي، فامسح بحق محمد قلبي ورد بصيرتي. أنا الأسير، أنا الأسير، أنا الأسير بذلتي يا سيدي.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. موضوع حديثنا لهذا اليوم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتدهور المتصاعد لهذه الحقوق في البحرين. أما عناوين الحديث في اليوم العالمي لحقوق الإنسان واستمرار التدهور في وضع حقوق الإنسان في البحرين، ومسؤوليات المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات البحرينية لحقوق الإنسان. وبالطبع يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تزامنا مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 9 ديسمبر، تكرر المنظمات الحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في هذه المناسبة نداءها مجددا لجميع الحكومات في جميع أنحاء العالم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان دون تحيز، على وجه الخصوص استمرار التدهور في وضع حقوق الإنسان في البحرين في العام الماضي. هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ليست الأولى من نوعها في العام 2019، حيث إن البحرين قمعت باستمرار المجتمع المدني، ارتكبت أعمالا انتقامية بحق ناشطين، وعزلت البلاد عن المجتمع الدولي. منذ عام 2011 أخضعت السلطات البحرينية تقريبا كل ناشط في مجال حقوق الإنسان وكل شخصية معارضة سياسية للتوقيف والاحتجاز التعسفيين. اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى سنوية لتدهور حقوق الإنسان المتزايد في البحرين. هذا يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة وابتسام الصايغ وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس والأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف والباحث والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس وغيرهم. وبدلا من أن يكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان احتفالا، فهو ذكرى سنوية موجعة لوضع حقوق الإنسان المؤلم في البحرين، مضيفا أنه في كل عام هناك فظائع جديدة للإبلاغ عنها كالمحاكمات الجماعية والإعدامات والأحكام الجديدة بالإعدام وتضييق التضييقات الجديدة على أو المضايقات الجديدة على حرية التعبير والتجمع والمعتقد. وهذا العام ليس استثنائيا، بل الذي زاد الأمر سوءا حصول البحرين على مقعد في مجلس الأمن في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب المسيئين وأن يحرص بالأخص على عدم إمكانية حصول منتهكي حقوق الإنسان على عضوية هذا المجلس لتبييض الانتهاكات، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بواجبه الدولي وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الجوهرية، وعلى الأمم المتحدة والمملكة المتحدة أن تلعب دورا إيجابيا لضمان هذه الحماية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع لقاءنا هذا بحرين الصمود من اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتدهور المتصاعد لهذه الحقوق في البحرين، موضوعا لحديثنا في هذا اليوم وعن الساحة البحرينية ومعطياتها ومستجداتها. ندعوكم للمتابعة والمشاركة في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله أوقاتكم في برنامج بحرين الصمود. يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والإنسان البحريني يتعرض لأكبر انتهاكات من قبل آل خليفة العملاء، وفي ظل مساطرة لأبسط الحقوق، حيث لا حرية في ممارسة الشعائر الدينية في البحرين، بل وصل الأمر إلى إصدار أحكام بإعدامات لا مبرر لها وسحب الجنسيات وحجز تعسفي ومضايقات لأبناء البحرين الأحرار على مدى الساعة. كل ذلك يأتي إرضاء لأسيادهم ذوي الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة وفي لقائنا هذا. نعم، الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول: ابتليت الأمة بحكام العرب الخونة عبيد أمريكا وإسرائيل في الخليج الفارسي من آل خليفة وآل زايد، آل سقوط، وأدوات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وخط المقاومة الذي بدأ بمالك الأشتر ذل الطغاة المستكبرين وأسقط مشروعهم، وما زال مستمرا ببركة مدرسة علي عليه السلام ودماء الشهداء الحاج قاسم والحاج أبو مهدي. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ جواد عبد الوهاب الناشط السياسي والصحفي البحريني من العاصمة البريطانية لندن معنا عبر الهاتف. سيد جواد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم.
الله يسلمكم. سيد جواد، تزامنا مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 9 ديسمبر، تكرر المنظمات الحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تلك المناسبة نداءها مجددا لجميع الحكومات في جميع أنحاء العالم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية دون تحيز. كيف تقيمون أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خاصة في العام الماضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المستمعين الكرام. أولا أوضاع حقوق الإنسان العامة تشهد تراجعا خطيرا على مستوى الحريات وعلى مستوى التعذيب والسجون والاعتقالات وعلى مستوى التمييز تراجعا ملحوظا بحيث تشهد بذلك جميع منظمات حقوق الإنسان. لم يتغير أي شيء منذ أكثر من 10 سنوات منذ تفجر الثورة 14 فبراير.
نعم.
فالقبضة الأمنية أو سياسة القبضة الأمنية لا تزال هي التي تحكم تكميم الأفواه التضييق على الحريات. كل هذه الأساليب لا زالت تمارس في مملكة البحرين.
نعم. طيب سيد جواد، من دون شك أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين ليست الأولى من نوعها في العام 2019. البحرين قمعت باستمرار المجتمع المدني أعمال انتقامية بحق ناشطين، عزلت البلاد عن المجتمع الدولي منذ عام 2011، أخضعت السلطات البحرينية تقريبا كل نشطاء مجال حقوق الإنسان والمعارضة السياسية للتوقيف والاحتجاز التعسفيين. كيف يمكن يعني النظر إلى هذا الكم الهائل من هذه المخالفات وهذه الانتهاكات فيما يعني لا نلاحظ آثار ذلك بادية على النظام؟ لم يتعرض لضغوط، لم يتعرض ل يعني محاولات معاقبة ولا ملاحقة ولا ما إلى ذلك. كيف تنظرون إلى هذا الواقع؟
ولذلك يستمر النظام في انتهاك حقوق الإنسان، لأن المجتمع الدولي أو حماته من دول الاستكبار العالمي تغطي كل الجرائم التي يقوم بها يعني تعمل على التعتيم الإعلامي على ما يحدث في البحرين. ليس هناك في الغرب ولا في الولايات المتحدة الأمريكية هذه كذبة حرية الصحافة وما أشبه، يكذبون بها علينا. ليس هناك حرية الصحافة، الصحافة هنا تنشر ما يتواءم ويتلائم مع سياسة وزارة الخارجية البريطانية، وإلا أين قضية اليمن في الصحافة؟ يعني أقصد أنهم لا يقومون بتغطية ما يجري في البحرين بالشكل الذي يؤثر ويحرك الرأي العام هنا في بريطانيا من أجل أن يضغط على الحكومة البريطانية، وإنما أخبار متفرقة نعم تتناولها هذه الصحف، ولكن في القضايا الأخرى مثلا الإعلام ضد الجمهورية الإسلامية والإعلام ضد سوريا يجعل من الرأي العام مؤثرا في هذا الشأن، ما يتلائم مع سياسة وزارة الخارجية هو الذي تمارسه الصحف، وممنوع عليها أن تؤثر في الرأي العام إذا لم يكن هذا الأمر يتناسب مع سياسة وزارة الخارجية. ولذلك نجد أن هذه الانتهاكات التي تجري في البحرين والتي تجري في السعودية وما أشبه كلها مغطاة، وهناك ضوء أخضر لهؤلاء الحكام لممارسة هذه الانتهاكات. ولذلك يستمر القمع، يستمر التعذيب، تستمر قضية التمييز خصوصا في البحرين على الأغلبية السكانية وعلى الطائفة الشيعية، وخاصة بعد قدوم ترامب إلى الرئاسة أو إلى رئاسة الإدارة الأمريكية، أعطى صلاحيات مطلقة لحكام البحرين وحكام المنطقة.
طيب الآن يعني نحن على أعتاب ربما مرحلة جديدة كما يقال. الحكومة الأمريكية تغيرت، ترامب فشل في الانتخابات، وهناك إدارة ربما لا تعجب أمراء الخليج كثيرا، وكانوا يراهنون على بقاء ترامب 4 سنين أخرى. برأيكم هل ستتغير؟ هل سنشهد تحولا في السياسة الأمريكية إزاء ما يجري من انتهاكات في البحرين وطبعا نظيراتها في مجلس التعاون؟
أكيد هناك تغير في السياسة الأمريكية وأيضا باتجاه حقوق الإنسان. أولا لأن هذه الإدارة تريد أن تعطي تميزا خاصا بها ومختلفا عن الإدارة السابقة. ثانيا لأن عادة الحزب الديمقراطي ينظر إلى مسألة حقوق الإنسان أكثر من الحزب الجمهوري. حكام الخليج اليوم مرعوبين من الإدارة الجديدة. ليش؟ لأن الإشارات التي تصدرها هذه الإدارة توحي بأنها ستتفاوض مع الإيرانيين. ولذلك إذا لاحظت أنه في الأسبوع الماضي طلبت البحرين والسعودية من أن تكون حاضرة في اجتماعات إذا كانت هناك مفاوضات بين الخمسة زائد واحد والإيرانيين. ليش يريدون يحضرون؟ لأن المناقشات ستتناول دور إيران في المنطقة. وهم يريدون وملف البحرين والسعودية سيكون حاضر. السعودية أقصد ملف اليمني سيكون حاضر في هذه المفاوضات. ولذلك هم يريدون أن يكونون من الحاضرين مرعوبين من هذه الإدارة لأنها ستتغير ستغير السياسات القديمة إلى سياسات جديدة. ولو كانت الدولة العميقة هي الدولة العميقة والسياسات الاستراتيجية هي ذاتها، يعني هم سيقومون بحماية هذه الأنظمة، لا أنهم لن يعطوها مطلق الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ويعني ما توقعاتكم بهذا الشأن حيال البحرين؟
في البحرين لن يكون هناك مشروع ضخم وكبير للتغيير. ستكون هناك بعض الإفراجات أو الإنفراجات على مستوى مثلا إطلاق بعض سراح المعتقلين، حرية التعبير ستعطى مساحة ولو ضيقة يعني أحسن من الموجود، السماح بعودة بعض المنفيين بالقطارة وبالاختيارات وما أشبه، بحيث يستطيع النظام أن يقول لأسياده من الذين يحثونه على تحسين أوضاع حقوق الإنسان أنه يصلح من أوضاع حقوق الإنسان وأنه يحسن من أوضاع حقوق الإنسان، ولكن بالشكل الذي يرتئيه النظام لإيهام العالم بأنه متفاعل مع من يحثونه على التحسين. وأعتقد أنه سيقوم بتطبيق العقوبات البديلة أفضل مما هو عليه الآن.
طيب، اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعني يوم يحتفل به الناشطون، تحتفل به المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لكن على ما يبدو أنه في البحرين يعني دلالاته على المعاناة وعلى الاضطهاد وعلى الظلم والجور والحيف بحق المواطنين، بحق الناشطين، بحق أبناء البلد أكثر من أي علامات وإشارات أخرى. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
شوف، النظام البحريني لن يغير من أساليبه هذه انتهاكات حقوق الإنسان، سيستمر في هذه السياسة لأن أي حل سياسي للأزمة السياسية في البحرين، أي حل سيكون في غير صالح السلطة، خاصة الآن وهي قد قامت بالتطبيع مع العدو الصهيوني. الحل السياسي يحتاج إلى حرية تعبير، يحتاج إلى حرية صحافة، يحتاج إلى حرية الناس في التظاهر، يحتاج إلى الإفراج عن المعتقلين، يحتاج إلى رجوع المنفيين. كل هذه الملفات، كل هذه الأشياء ليست في صالح السلطة وهي تريد أن تمرر مشاريع دول الاستكبار العالمي. في إنشاء حلف ضد محور المقاومة مع الكيان الصهيوني، وفي مواصلة التطبيع، ليس التطبيع الدبلوماسي فقط، وإنما التطبيع بإحضار الكيان الصهيوني على مستوى الشعبي. يعني هناك مطاعم ستفتح، هناك دور سينما ستفتح، هناك أفلام إسرائيلية ستعرض، يعني في المجال الثقافي مستفيدين من التجربة المصرية والأردنية التي لم يستطع الكيان التطبيع مع شعبي هذين البلدين. ولذلك هم يريدون أن يدمجوا شعوب الخليج، شعب البحرين وشعب الإمارات في العملية التطبيعية. كل هذه المشاريع لا تتناسب مع الحل السياسي للأزمة، وإنما القبضة الأمنية هي التي ستفرض هذه المشاريع التي تمليها دول الاستكبار العالمي على حكام المنطقة.
بالتالي ما هو المطلوب سيد جواد من المجتمع الدولي فعله لمواجهة منتهكي حقوق الإنسان في البحرين؟ هل يليق بمجلس حقوق الإنسان أن يكون النظام البحريني عضوا فيه لتبييض انتهاكاته؟
شوف، نحن لا نعول على المجتمع الدولي في هذه القضية. يعني تجربة هذه المنظمات ومجلس حقوق الإنسان أنه لم يفرض في يوم من الأيام أي حل على الشعوب التي تنتهك حقوقها في العالم. هذه المنظمات ومجلس حقوق الإنسان شغله الشاغل هو حث هذه الحكومات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان. ليست لهذه المنظمات ولا مجلس حقوق الإنسان مخالب من أجل أن يضغط بها على هذه الأنظمة، وإنما يقوم الشغلة الإيجابية اللي يستعملها هذا المجلس أو هذه المنظمات هي فضح هذه الممارسات إلى العالم بأجمع. ولكن حتى لو فضحت هذه الممارسات فالأنظمة مغطاة من قبل الدول الكبرى، ولا تهتم هذه الأنظمة أصلا بما تصدره هذه المنظمات وبما يصدره مجلس حقوق الإنسان، لأن الراعي الرسمي لهذه الدول يقوم بالتغطية والحماية.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور جواد عبد الوهاب، الناشط السياسي والصحفي البحريني من لندن.
شكرا لكم. Thank you.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الناشط السياسي والصحفي البحريني من العاصمة البريطانية لندن، كان معنا وتحدث لإذاعتنا حول محور حديثنا في هذا اليوم في برنامج بحرين الصمود، اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتدهور المتصاعد لهذه الحقوق في البحرين. وطبعا تحدث عن تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين خاصة خلال العام الماضي، ونقصد هنا عام 2019 الذي صدر تقرير بحق هذا العام حول حقوق الإنسان في البحرين، وكشف عن أن كل أو غالبية أو بالأحرى جميع الناشطين سواء السياسيين أو الحقوقيين في البحرين تعرضوا خلال هذه الفترة منذ عام 2011 إلى عام 2019 أو 20 إلى مختلف الانتهاكات والمضايقات والسجن ومختلف أنواع الانتهاكات بحقهم من قبل السلطات في البحرين، وهذا يدل على وجود خلل كبير في النظام الحقوقي في البحرين وخلل كبير في سمعة هذا البلد على مستوى حقوق الإنسان. وطبعا هذا في ظل دخول البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعكس التناقض الذي تعيشه المنظمات الدولية في التعامل مع مثل هذه الملفات. أحبتنا الكرام، كما تابعنا مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. إن شاء الله بعد نشرة الأخبار نعود لكم في لقاء اليمن التصدي والتحدي. في أمان الله.
خذ مني روحي يا وطن وابن القرار، أنا بترابك كنت غالي كنت غار، دمي رخص لك وارتهن صار الشعار، لا ما أبيعك الربوع لي دار، كل الليالي تشهد بحب الوديع، سنا وشيعة في الزمن عشنا جميع، لا طائفية فرقت حسن المني، لا مذهبية هدمت ركن الرفيع، واهل الفتن في هالزمن تفنينا تفنينا،
والغالي البحرين عين وزن حبها ثمن وحبها غالينا، عين وزن حبها بثمن وحبها غالينا وحبها غالينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.